بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا، يعني الأشياء التي لا فائدة منها في القصة الله سبحانه وتعالى يبهمها. ولذا يقول بعض المحققين: لا حاجة للدخول في تعيين ما أبهمه الله سبحانه وتعالى، أولا لأنه لا دليل على التعيين، مجرد أقوال بدون دليل. ثانيا أنه لو كان التعيين فيه فائدة لبينه جل وعلا أو بينه نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود العبرة من القصة، سواء كانت القرية أنطاكية كما ذكره كثير من المفسرين أو كانت غيرها، لا يترتب عليه شيء، المقصود أخذ العبرة. قرية أرسل رسل كذبوهم أهلكهم الله، هذه سنة ماضية، فلا حاجة للدخول في الأشياء المبهمة التي لا فائدة من معرفتها. لكن بعض الناس عنده يعني حب للتنقيب، وهذا كذا وهذا كذا وقيل كذا وقيل كذا، يعني يرى أن هذا من العلم، يكون عنده علم قال فلان كذا وقال فلان كذا، يعني توسيع للمسألة لكن ما وراء فائدة، فيحصل فيه انشغال من جهة، قد يحصل فيه تكثر يجلب العجب للشخص أنه يعرف كذا وكذا، وثالثا والأهم أنه لا فائدة من ورائه. فلا يعني ينبغي طالب العلم أن يبحث عن هذه الأشياء المبهمة لهذه الأسباب. إذا نقول هي قرية والله أعلم بها، إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر. أرسل اثنين واحد يكفي، أرسل اثنين كذبوهما عززنا بثالث زيادة حجة ولعلهم يهتدون. إذا جاء اثنان ويخبران خبرا ثم جاء ثالث بنفس الخبر يتقوى الخبر، ولكن فما تغني الآت والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى يحب العذر كما ثبت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله سبحانه وتعالى يحب إقامة العذر لأنه لا يظلم مثقال ذرة، فلا يعذب إلا بعد قيام الحجة بكل وضوح. فعززنا، التعزيز ما معناه؟ التقوية. قال: أرض عزاز أي قوية. فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون. كلام واضح، إنا جمع إليكم مرسلون أي أرسلنا الله تبارك وتعالى. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. سبق تفسير هذه الآية في الدرس الماضي. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. طيب، ما الحجة في هذه الكلمات؟ قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. طيب، قد يقول القوم: ربنا يعلم أنكم مرسلون لكن نحن ما نعلم. طيب، نحن ما نعلم، الله يعلم. طيب، اشترانا أن الله يعلم أنكم مرسلون. نقول: أولا، هذا الكلام يمكن أن يقبل لو لم يكن عند المرسلين آيات بينات تدل على صدقهم. أجاءوا بالآيات، ما من رسول إلا وجاء بالآيات البينات الواضحة تكفي في إقامة الحجة. إذن الرسل جاءوا بحجج ولم يأتوا بدعوة مجردة. ثانيا، أنه إذا لو كان هؤلاء كذبة لأهلكهم الله، هذه سنة الله عز وجل في عباده، الذي يفتر الكذب على الله عز وجل ويكون له قوة ويكون له يعني أتباع، الله سبحانه وتعالى لا يمهله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني أمر الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول عليه السلام: نحن نبلغ فقط، لكن لم نؤمر بالجهاد ولا نستطيع أن نجبركم على الإيمان، نحن مبلغون وقد أدينا ما علينا، إن آمنتم فلكم وإن كفرتم فعليكم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن بالنسبة لبعض الرسل لا، صار لهم سلطة بمشروعية الجهاد، لما كثر أتباعهم صار لهم سلطة وأمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد. لكن هؤلاء الرسل قبل موسى عليه السلام وقبل مشروعية الجهاد، إذن أدوا ما عليهم. قالوا أي الكفار: إنا تطيرنا بكم. التطير معناه إيش؟ التشاؤم. التشاؤم بماذا؟ يقول التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، ثلاثة أشياء. بمرئي كما لو رأى البوم شاءم، رأى عور شاءم، هذا يوم مشهوم، هذا سفر مشهوم، هكذا، لأنه رأى بوم أو رأى غراب أو رأى رجل أعمى أو كذا، هذا المرئي. المسموع كما لو سمع كلمة سيئة، سمع يا خاسر، ما له علاقة بهذه الكلمة، سمع شخص يقول لآخر يا خاسر، فيتشائم أنه يمكن يخسر في هذه التجارة أو في هذا الأمر، فيتشائم فيترك هذا العمل. أو معلوم مثل التشاؤم بشهر صفر، كان المشركون يتشاؤمون بشهر صفر وأنه تصيبهم فيه الأمراض والحوادث ونحو ذلك، فلا يفت التشاؤم التطير، هذا نوع من الشرك، لأنه يربط هذه الأمور بأشياء لا علاقة لها بها، فهذا نوع من الشرك، أنه يجعل هذه الكلمة أنها تتصرف، أنها هي السبب في حصول الشر، مع أنه في الواقع هذه الكلمة أو هذا المرئي لا علاقة له بهذا الأمر، فلذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاث مرات. لكن هل هو أكبر أم أصغر؟ نقول على حسب اعتقاد المتطير، إن جعل هذا الأمر هو الذي يفعل بنفسه فهذا شرك أكبر، لأنه جعله ربًا يتصرف في الكون، وإن جعله مجرد سبب فإنه شرك أصغر، لأنه ليس بسبب، وليس الإنسان يجعل سببًا ليس وهو ليس كذلك، لأن السبب له نوع فعل، فهو أعطاه نوع فعل. يعني إنسان مثلًا قتل شخص حتى مات، القاتل ما هو سبب، والذي أماته من؟ والله سبحانه وتعالى. إذن هذا القاتل يتحمل، يعني فعل شيئا يستحق عليه العقاب، فالسبب له نوع مباشرة. سقي النبات سبب لظهور الثمرة، إذن الماء يعمل في النبات ويؤثر، فإذا جعله سببا يعني أعطاه بعض التصرف، وإن كان لم يعطي كل التصرف، فلذلك قال الشرك أصغر، لأنه أعطاه جزء من التصرف. إذا قال هو الفاعل حقيقة بنفسه هذا شرك أكبر، لأنه جعله هو المتصرف كاملا، جعله ربا، هذا سبب التفصيل في مسألة التطير. من أين أخذت هذه الكلمة؟ من الطير، أنهم كانوا في الأصل يتشاؤمون بالطيور، إذا أراد سفرا وجد طيورا على الأرض أطارها عمدا، إن ذهبت يمينا تفاءل وإن ذهبت يسارا تشاء. إنا تطيرنا بكم، قيل يعني ذكروا بالتفسير أنهم أصابهم القحط، عقوبة من الله عز وجل على تكذيبهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام، فأصابهم الله بالقحط، انحبس المطر فتشاؤم بالرسل، يعني قالوا لما جئتهم انحبس عنا المطر، إذن أنتم السبب في هذا القحط، والقحط سببه إيش؟ الكفر، ليس الرسل سببه الكفر والتكذيب. والله فالله سبحانه وتعالى يعني بين بماذا أجاب الرسل على هذه الفرية. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، أي عن الدعوة، لنرجمنكم، أي نقتلنكم بالحجارة، وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا أي الرسل: طائركم معكم، أي بسبب شرككم وكفركم، وليس من عندنا، أنتم السبب، طائركم معكم بسبب أعمالكم السيئة، هذه هي التي سببت لكم القحط وليس الرسل. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أي بسبب التذكير تفترون علينا بهذا. فالتذكير نعمة، التذكير رحمة، فالواجب أن تشكروا الله عز وجل وأن تصدقوا الرسل وتحبوهم وتكرموهم لأنهم جاءوا ليخرجوكم من الظلمات إلى النور، فكيف تقابلون هذه النعمة بالكفر والتكذيب ونسبة القحط إلى الرسل عليه الصلاة والسلام؟ أشك أن هذا غاية الكفر ومقابلة الإحسان بالإساءة. بل أنتم قوم مسرفون، يعني تعديتم الحد في الكفر والعناد، يعني الرسل جاءكم بالخير وأنتم قابلتهم بالتكذيب والتهديد بالرجم ونسبة الشر إليه، هذا إسراف، تعدي الحد في الشر والكفر والأذية للرسل. ثم أخبر جل وعلا عن هذا المؤمن الصالح، والمشهور عند المسلمين أن اسمه إيش؟ حبيب النجار، هذا مشهور يعني في أكثر كتب التفسير ويقولون اسمه حبيب النجار، والله أعلم يعني ما ذكر في القرآن ولا في السنة، فسواء اسمه هذا أم لا، مثل ما قلنا قبل قليل لا ترتب عليه شيء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لاحظ تركيب الآية هنا وقارن بينها وبين آية القصص، في قصة موسى عليه السلام قال جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. تلاحظ الآن اختلاف الآيات بين الآيتين، هنا وجاء من أقصى، في الآية الثانية وجاء رجل، هذه وجاء من أقصى المدينة رجل، هناك وجاء رجل من أقصى، في تقديم وتأخير، ما الحكمة من هذا التقديم والتأخير؟ والله
وجاء من أقصى المدينة هذا مقام دعوة، فقدم الأقصى عشان يوضح أن الداعية يبذل كل ما فيه للدعوة، أما وجاء رجل من أقصى المدينة كان مقام تحذير، فما قدمش الوعد.
يعني الخلاصة، الخلاصة في يعني جوابك فيه وفيه، الخلاصة أن هذه الآية أبلغ، أولا هذه الآية أبلغ، كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى، تقديم المعمول على العامل هذا يدل على إيش؟ على العناية به، وإلا أصل الكلام على سورة القصص، جاء رجل فعل وفاعل من أقصى ثم الجار والمجرور، هذا الأصل في تركيب الجملة، جاء رجل من أقصى المدينة، إذن قصة موسى على الأصل خبر محض، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إلى آخر الآية، لكن في هذه الآية تقديم المعمول والجار والمجرور على العامل، فهذا يدل على التركيز على هذا الأمر، وجاء من أقصى المدينة، يعني إشادة بفعل هذا الرجل وأنه جاء بعيد ويسعى مسرع، يعني جاء من بعيد مسرعا لأمر عظيم وهو الدعوة إلى الله عز وجل وتأييد الرسل. أيما أبلغ الذي أيما أفضل وأعظم، الذي حذر موسى عليه السلام من القتل أم هذا الرجل الذي جاء مصدقا للمرسلين؟ مقام الدعوة، يعني هذا الرجل أعظم لأنه آمن ثم جاء ينصر الرسل ويعلن إيمانه ويخاطر بنفسه، يعني هؤلاء كفر فجر يهددون الرسل بالرجم فكيف بغيرهم، وهذا اللي حصل قتلوه، فإذا موقفه أعظم. لكن بالنسبة لقصة موسى، هذا الرجل جاء قبل بعثة موسى عليه السلام، قتل القبطي قبل أن يبعث، فالأمر يعني ما في دعوة وليس فيه، يعني ما أرسله الله سبحانه وتعالى، إنما جاء من باب الحمية، والظاهر والله أعلم أنه من بني إسرائيل أو من القبط اللي يحبون موسى، المهم أنه يعني محب لموسى عليه السلام لا لأجل الدين، لأن موسى عليه السلام لم يبعث بعد، فجاء محبا لموسى عليه السلام يحذره. إذن هذا أمر طبيعي، أمر معتاد، أي إنسان يحب شخصا لقرابة أو صداقة فإنه يحذره من الخطر، لكن هذا لا، هذا جاء مؤمنا مؤيدا محتجا مخاطرا بنفسه، فأشاد الله سبحانه وتعالى بمجيئه وقدم البعد على ذكر الرجل. وجاء من أقصى المدينة، كان بيته في أقصى المدينة، يسعى أي يسرع في مجيئه. قال يا قومي اتبعوا المرسلين، هذه دعوة عظيمة من هذا الرجل وتأييد إيمان منه بالله سبحانه وتعالى وتصديق المرسلين. لم يكتفي بإيمانه بل دعا قومه إلى الإيمان، ولم يكتفي ذلك بل احتج عليهم بحجج قاطعة كما سيأتي. يا قومي، واضح أنه حريص عليهم، يقول أنا منكم، أنا لست متهما، أنتم قومي وأنا أحبكم وأريد لكم الخير والمصلحة، وهذا أدعى في القبول، أن يظهر المحبة والنصح، كما قال الله عز وجل إبراهيم عليه السلام يا أبتي، كررها أظن 4 مرات في سورة مريم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، إثارة للشفقة والمحبة ليكون أدعى للقبول. يا قومي اتبعوا المرسلين، الثلاثة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا الدليل الأول، من لا يسألكم أجرا، يعني هؤلاء الرسل ما قالوا أعطونا مالا مقابل التعليم أو مقابل الدعوة، بينما أمور الدنيا كل يأخذ مالا، واحد يدرس دروس خصوصية الساعة بكم؟ الساعة 100 ريال ويمكن بأكثر، ولا لا بأكثر، كم يتصل 200 ريال، ساعة 100 200، على كل طالب يأخذ 100 أو أكثر في الساعة الواحدة، ويعلمهم كل أشياء ما لها كبير فائدة، أمور دنيوية من أجل اختبار وكذا. هؤلاء جاءوا لإنقاذهم من النار إلى الجنة، أعظم شيء، ولا يسألونهم أجرا، إذن هذه على الإخلاص، ما لهم مقاصد، لا يريدون منصب، لا يريدون أمالا، لا يريدون جاها، إنما جاءوا لله، إذن هذا على الصدق والإخلاص. الثاني وهم مهتدون، أو لا يوحدون، ما يعبدون البشر، لا يعبدون الخالق، إذن اللي يعبد الخالق هو الذي موافق للفطرة والعقل الصحيح، ما عبدوا أصناما وأشجارا وحجارا أو عبدوا الملوك أو الرؤساء، لا يعبدون الخالق، إذن هم مهتدون، إن هذا هو الذي تدعو إليه الفطرة السليمة والعقل السليم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجع، لاحظ الاختلاف السياق، هذا يعني آية فيها جمال وفيها روعة. وما لي يعني كأن يقول هذا أمر مفروغ من فطري، أمر لا جدال فيه، هذا هو الفطرة، هذا هو العقل، ما لي، ما الذي يمنعني أن أعبد الذي فطرني؟ شو نسب الفطرة إليه ثم قال وإليه ترجعون، ما قال الذي فطرنا ولا قال الذي إليه نرجع، لا، نسب الفطرة إليه والرجوع إلى الرجوع نسبه لهم، يعني أخبر أنهم هم يرجعون، مع أنه هو يرجع إلى الله أيضا، لكن ذكر بعض المفسرين، ذكر ابن الجوزي رحمه الله، قال السبب في ذلك أن الفطرة الخلق نعمة فنسبها إليه، يعني ذكر الله أنعم عليه لأن مقامه مقام شكر، هذا الرجل شاكر، فذكر النعمة لأجل أن يشكر الله عليها بالإيمان واتباع الرسل. طيب وإليه ترجعون، هذا تهديد، هذا فيه تهديد، فذكره أو نسبه إليهم من أجل أن يخوفهم من لقاء الله تبارك وتعالى. إذن واضح الفرق، نسب النعمة يعني ذكر النعمة في حقه من أجل أن يشكر الله عز وجل، وذكرهم بالرجوع من أجل أن يخافوا أن يرجعوا إلى الله عز وجل فيحاسبهم على شركهم. إذن الرجل نصح واجتهد في النصيحة وقدم الأدلة ورغب ورهب، لكن لا حيلة في من لم يرد الله هدايته. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. الرحمن مثل ما قلنا أنه يذكر على أنه اسم علم بغض النظر عن المناسب، ولا المقام تهديد، مقام تخويف. إن يردني أتخذ من دونه آلهة، أي إن كانت من الملائكة، من الكواكب، من الأصنام، أي إن كانت، إن يردني الرحمن بضر، أي بضرر من مرض أو فقر أو موت أو ما شابه، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني لا يشفعون ولا يتصرفون. وهذا هو الصواب بلا شك، لأن الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله. الله عز وجل أخبر أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذه المعبودات لا فائدة منها، لا شفاعة ولا نفع بذاتها، إذن ماذا يرجى منها؟ ما في شيء. الذي يرجوه العابد أحد أمرين، إما أن هذا المعبود قوي يتصرف بذاته فينفعه، أو يقول أنه ضعيف صحيح لكن له مكان عند الله سبحانه وتعالى فيدعو ويشفع فيرحمه الله بسبب شفاعته. فإذا انتفى الأمران صار دعاؤه ضررا محضا لا نفع فيه أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا غاية العقل، يخاطب العقل ويخاطب الفطرة. لكن لا شك أن المشركين قد فسدت فطرهم وانتكست عقولهم والعياذ بالله. إني إذن، تأكيد إني إذن، أي في هذه الحالة لفي ضلال مبين. قال عز وجل يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، يعني هذا نفي للضرر. ثم قال بعدها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هل في تعارض بين آيتين حتى لا يتم في سورة الحج؟ أولا نفى الضرر تماما ثم أثبته في الآية التي بعدها، لمن ضره أقرب من نفعه. إذن في ضرر، ضرره أكثر من نفعه. والأولى يقول ما لا يضره ولا ينفعه، إذن لا شك ما في تعارض، لكن هذا غير هذا، المنفي غير المثبت. يدعو لما ما لا يضره، المنفي ما هو؟ ما لا يضره يعني ما لا يضره بذاته، لو ترك عبادته هل يستطيع الصنم أن يمرضه أو أن يميته؟ لا، إذن لا يضره. هذا تشجيع على ترك عبادة الأصنام لأنها لا تضر من ترك عبادته، إذن هذا الضرر منفي. طيب المثبت ما هو؟ الضرر بسبب الشرك، ضرر الشرك، لأنه يعني بعبادته يحصل له ضرر، لكن ليس من ذات الصنم ولكن بسبب شركه بالله عز وجل. إذن هنا يبين جل وعلا أن هذا المؤمن قد نصح واحتج بحجج عظيمة. إني إذن لفي ضلال مبين، واضح، يعني إني إذن إن عبدت هؤلاء الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، إني لفي ضلال، أي بعد عن الحق بين واضح. ثم صرح بالإيمان بعد ما بين هذه الحجج، قال إني آمنت بربكم، ما قال بربي، بربكم، يعني أنتم يجب عليكم أيضا أن تؤمنوا فاسمعون، يعني أنا الآن أعلن إسلامي. سبحان الله، من يملك هذه الشجاعة؟ ما الذي حصل؟ ها، قتلوه، الذي حصل أنهم قتلوه، وهذا هو المشهور في كتب التفسير واللي يدل عليه الآيات، الآيات اللي بعده تدل على ذلك. إذن هذا احتسب نفسه، نصح ودعا واحتج وبين وباع نفسه لله فقتلوه. فلما قتلوه دخل الجنة مباشرة، لأن الروح، روح المؤمن إلى الجنة مباشرة. قيل، شوف ما قال، قال الله، إبهام الفاعل لابد وراءه سبب، أحيانا الفاعل صريح يأتي مبهما. طيب ما حكمة الإبهام هنا؟ قيل، ما قال قال الله، قيل ادخل الجنة، هذا يدل على إيش؟ على أن القائل له أكثر من شخص، الله يقول له والملائكة تقول له كما جاء في الحديث: ادخلي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أو مرحبا من الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فالكل يقول له ادخل الجنة لتمام رضا الله عنه جل وعلا. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. هذه الشهادة ما يعني لو أردنا أن نرتب أنواع الشهادة في الفضل، هذه إيش تكون؟ هذه أعظم أنواع الشهادة، أعلى درجات الشهادة. جاء حديث في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة. سبحان الله، حمزة له شأن. حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. هذا من أعظم، هذه من أعظم الشهادة عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه باع نفسه، ما ليس في مقام مدافع، لكن إنسان في الحرب معه سيف، معه رمح، معه سلاح، معه يعني أي نوع من نوع السلاح، يقاتل، قد يقتل وقد ينجو، ليس بشرط أن يقتل. لكن هذا الشخص الآن أعزل، وهو يأمر وينهى جبارا عنيدا ويتوقع أن يقتله ولم يستعد للدفاع. إذن مش معناه؟ معناه أنه باع نفسه لله عز وجل. طيب بالمناسبة فيه شهيد هو أعظم الشهداء عند الله، صرح النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. واحد من هو؟ لا واحد معين، واحد معين، هذا وصف ذهب بمالي، واحد شخص معين. الذي يقتله الدجال، يقوم للدجال. الدجال يعني ترى يعني موقف مو سهل، يعني هذا رجل ادعى الربوبية، مو بيدعي انه ملك وكذا وجبار، لا، هذا ادعى الربوبية وياتي بخوارق، يعطي الله عز وجل خوارق يعني يصدقه العالم بهذا خارج. ناس كثير يصدقونه، يقول للسماء أمطري والناس يسمعون، يأمر السماء أن تمطر فتمطر والناس يرون، من يستطيع أنه ينزل المطر؟ ما ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. هذا يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، سبحان الله. ويقتل رجلا ثم يحيي، يقول له قم فيقوم. طيب هذه الآن من يقدر عليها؟ الله عز وجل. لكن هذه ابتلاء وامتحان، الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الخوارق من أجل أن يكون فتنة. لكن في المقابل في أدلة قاطعة تدل على كفره وكذبه، مكتوب بين عينيه كافر، كفارة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. إذن الله عز وجل جعل هنا أدلة قاطعة على كفره وكذبه وشبهات قوية جدا. هذا هو الصراع، هو هذا هو الابتلاء. المؤمن يشوف الكتابة، طيب اللي غير المؤمن يشوفها ولا ما يشوفها؟ ما يرى. شوف يعني تثبيت من الله للمؤمن وإضلال للكافر. كافر ما يشوفها، ما يشوف كافر فيصدق ويؤمن به. المقصود أن هذا الرجل يقوم وينكر عليه ويقول: أنت الكذاب الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله. ورمية الغرض يعني يجعل نصفه في جهة ونصف الأخر في جهة بعيدة مثل رمية السهم، ويمشي بين القطعتين يؤكد موته، ثم يقول له قم فيقوم، فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يقتل رجلا ثم يحيي، فإذا أحياه ازداد بصيرة أنه هو الدجال، لأنه ما أحد يفعل هذا إلا شخص واحد هو الدجال، ما في أحد يستطيع أن يحيي ميتا إلا الدجال بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول: ما زاد فيك إلا بصيرة، فيذهب ليقتله، فيجعل الله سبحانه وتعالى ما بين رقبته وناء وترقوته نحاسا فلا يسلط عليه، فيأخذ بيديه ورجليه ويقذفه فيما يراه الناس في النار وهو في الجنة. فسبحان الله، هذا يقول عليه الصلاة والسلام: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ألهم بيع النفس ليس سهلا، الإنسان يبيع نفسه ويصبر للقتل، هذه مقامات عظيمة عالية يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء. هذا الرجل الموفق حصل على هذه الشهادة العظيمة ونصح لقومه بعد موته. هم اللي قتلوه. ايش يقول؟ يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. طيب لماذا يتمنى انهم يعلمون؟ من اجل ان يؤمنوا. يعني يقول لو علم قومي بالنعيم اللي انا فيه لامنوا كلهم من اجل ان يحصلوا على هذا النعيم. فهو يتمنى ان يعلموا لاجل ان يؤمنوا فيدخلوا الجنه. يعني ما في قلب حقد عليهم. بالعكس يمكن يقول يشكرهم لانهم هم السبب في دخول الجنه. فيقول المفسرون يقولون نصح قومه حيا وميتا. سبحان الله. فرجل عجيب. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. هذا يدل على انه لا احد يدخل الجنه الا بمغفره الله مهما كان. وجعلني من المكرمين. ولا شك ان دخول الجنه من اعظم الاكرام عند الله عز وجل. ثم يقول جل وعلا وما انزلنا على قومه من بعده من جند لتاكيد النفي من السماء وما كنا منزلين. يعني ما يحتاج. الله قوي عزيز وهو الواحد القهار. فلا يحتاج الى انزال جند من الملائكه من اجل قتالهم كما يفعل البشر جيش يقاتل جيش. لا، الله عز وجل اهلكهم باقل من ذلك وهو الصيحه. يعني بدون أي شيء محسوس، صيحة صوت. يعني ما جاءهم شيء محسوس مثل الغرق أو حريق أو خسف أو كذا، لا، صوت، مجرد صوت. صاحب جبريل عليه السلام صيحة قوية قطعت قلوبهم مثل ما حصل لثمود. هل هم ثمود ولا غيرهم؟ غير ثمود. ثمود أرسل إليهم صالح عليه السلام، لكن هؤلاء ثلاثة. فهذا يدل على أن نوع العذاب يمكن يتكرر لأكثر من قوم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه أهلكهم بالصيحة. وما كنا منزلين، لا عليهم ولا غيرهم، أن الأمر أسهل من ذلك الله عز وجل، إن كانت إلا صيحة واحدة. سبحان الله. الصوت يقتل، الصوت يميت، الصوت الشديد يميت. يعني الصوت الشديد نسأل الله العافية يرعب. إنسان يسمع صوت شديد يكون يطيش عقله. في ناس يفقدون عقولهم بسبب الصوت القوي المفاجئ ويكون مجنون طول العمر بسبب الصوت. وأحيانا تصب الأذان صديدا أو دما، أو المناخ تصب دما من شدة الصوت، ويقتل إذا زاد. لكن في الدنيا من الناس من ينجن بسبب الصوت، من الناس من يحصل له ضرر في أذنيه وفي أنفه بسبب الصوت الشديد. وهي الأصوات اللي في الدنيا، الأصوات اللي يعني يعرفها الناس في الدنيا. فكيف بصيحة جبريل عليه السلام؟ شيء لا يطاق، شيء عظيم، له 600 جناح. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وخشي عليه من الرعب، سد الأفق في لما تجلى للنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بصيحته؟ صيحة لا يمكن تحملها بشر. فماتوا في الحال. فإذا هم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يعني مثل النار إذا انطفأت، خمدوا في الحال، لا صوت لا حركة، ليس فيهم عرق ينبض، ماتوا في لحظة واحدة. وهذه دعاء شدة انتقام الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العافية. يا حسرة على العباد. الحسرة مأخوذة من إيش؟ الندم. حسرة شدة الندم. لكن مأخوذة من إيش الحسرة؟ مأخوذة من إيه؟ من أي شيء مشتقة؟ يقال كما قال الله عز وجل في سورة الملك ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما معنى حسير هنا؟ ها؟ أي كليل، أي متعب. يعني متعب، بعضهم يقول كليل أو متعب، معنى واحد من التعب. طيب إيش علاقة الندم بالتعب؟ هي مشتقة منها، هذه من هذه، كلها المادة واحدة. فذكر المفسرين قال يا الحسرة هي تعب القلب من كثرة أو من حمل ما يؤذيه. إنسان يتحسر على فوات خير أو فوات شيء، يعني مات له ولد يحبه حبا شديدا يتحسر على موته، فهذه الحسرة تعب القلب، لأنه جاءه حمل ثقيل تكرر عليه، كل ما تذكره تعب، كل ما ذكره يتعب، فمع الساعات والأيام يتعب القلب من تحمل هذا الهم. هذا أصل الحسرة، يعني فيها تعب القلب. الحسرة هي شدة الندم، فيها تعب القلب. يا حسرة على العباد، إيش معنى حسرة على العباد؟ من الذي يتحسر على العباد؟ حسرة ممن على من؟
العبد الذي فاته الخير.
أيوة.
نفسه هو الحسرة.
أيوة. أي نعم، هذا معنى الصحيح. البعض يفهمها فهما بعيدا جدا ولا يجوز هذا. يا حسرة على العباد أي عليهم من أنفسهم. متى يتحسرون؟ بعد ما ماتوا ودخلوا النار. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حسرة عظيمة، لأنه كان بالإمكان أن يؤمن، كان في الدنيا في صحة وعافية والرسل جاءته بالأدلة والآيات، فكان بالإمكان أن يؤمن، أنه مخير، فترك الإيمان تفريطا فلما وصل العذاب، وليس له فرصة أخرى، هي فرصة واحدة، فيتحسر يتمنى أن يعود ليتدارك ما فات، ولكن هيات. هذه الحسرة منه على نفسه. يا حسرة على العباد أي من أنفسهم. وأما رب العالمين فمنزه عن ذلك جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الله عز وجل يدخل الكافر النار ولا يبالي به، فالكافر هو اللي يتحسر على نفسه. والله سبحانه وتعالى: لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصية العاصي، من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليه. يعني يبين سبحانه وتعالى أن كل من مات كافرا أنه سيتحسر أشد الحسرة، ويتقطع قلبه حسرات على تفويت الإيمان في الدنيا. والآيات كثيرة في هذا، يتمنون الرجعة ولكن لا يمكن يجاب إليها. يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حكمة بالغة، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحكيم العليم جل وعلا. هذه سنة ماضية في البشرية، كل ما جاء رسول كذبوا. قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى أن يتبع بعض وبعض، كلما جاء أمة رسولها كذبوا، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. في سورة الأعراف بيّن سبحانه وتعالى لما ذكر الأمم كذا، قال: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذه سنة ماضية، والله يفعل ما يشاء جل وعلا. ولذلك بنو إسرائيل لماذا اختارهم الله على العالمين؟ مع كثرة رزاياهم وخزاياهم وفضائحهم، وما ذلك هم خير أمة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تعجب، تقول: سبحان الله، هؤلاء اللي اختارهم الله، فيهم الغدر، فيه يسب الله، قتلوا الأنبياء، نقضوا العهود، يعني ما تركوا، سمعنا وعصينا، وش بعد؟ يعني ما تركوا رزية ولا خزية إلا فعلوها. ومع ذلك الله يذكرهم يقول: وأني فضلتكم على العالمين. هذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة للي قبلهم، هؤلاء العقل أسلموا، سمع عدد كثير، وجاهدوا، فتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون، صارت أمة عظيمة، وجاهدوا وطالت مدتهم ولم يهلكوا بعذاب مستأصل. فهم مقارنة بعاد، ثمود، قوم لوط، قوم لوط ما عمل منهم ولا واحد، حتى امرأة لوط كافرة، ما عمل، ما نجى الله لوط ابنتيه فقط، أمة كاملة ولا واحد. نوح ما أمنوا على قليل، عاد قليل، ثمود قليل، ويهلكهم الله عز وجل. هؤلاء لا، هؤلاء آمنوا منهم عدد كثير، شرع لهم الجهاد، كثر فيهم الرسل الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء، يعني خير من ناحية المقارنة، لا يقارنون بعاد وثمود وغيرهم. ومع كل ما سجل الله عليهم من الخزايا والرزايا، طيب لما جاءتهم محمد عليه الصلاة والسلام صارت خير الأمم، لأن أفضل بني إسرائيل بكثير ولا مقارنة بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل، مع ما يوجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من البلاوى، الصوفية والشاعرة والجامية والرافضة، وعد وغلط، ستفترق هذه الأمة إلى كم؟ 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، ومع ذلك هي خير الأمم بلا مقارنة، وستبقى إلى قيام الساعة، لن تهلك بسنة بعامة، الله أجرها من ذلك، ستبقى. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. فتتعجب تقول سبحان الله.
73 فرقة، يعني هل هم مسميون على أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلهم بحيث يعذبوا ثم لا يخلدون؟
يقولون هذه 72 التي في النار، منهم من يخلد وهم الذين وصلوا الكفر الأكبر، ومنهم من لا يخلد وهم مادون الشرك الأكبر. هم يختلفون، الأشاعرة هل هم مثل الجهمية؟ الصوفية الأوائل هل هم مثل الصوفية المعاصرين اللي أشركوا الشرك الأكبر؟ يختلفون، لكن كلهم مخالفون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولمذهب السنة والجماعة، لكنهم يختلفون، فمنهم ما هو مخلد ومنهم من لا يخلد، لكنهم في النار، كلهم في النار، لكن ليس كلهم مخلد. إذن تقول سبحان الله، يعني الله عز وجل فطر العباد على التوحيد، وأخذ عليهم الميثاق في عالم الذر، وأرسل عليهم الرسل وهم خيرة صفوة الله من خلقه، وأنزل عليهم الكتب، وأعطى الرسل الآيات والبينات، وأمرهم بدين يسر، عبادة الله عز وجل بدين يسر، ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصوا. ما السبب؟ قتل الإنسان وما أكفره، شو السبب؟ تتعجب، أنا تأملت هذا الأمر تقول سبحان الله، وفي نار مخلد فيها، كثير من الناس يعرف هذا، أبو جهل كان يعرف أن الرسول صادق، فإنه لا يكذبونك ولكن الظالم يأتي لا يجحدون، اليهود من قريظة 600 واحد قتلوا في نهار واحد، كلهم يعرف أنه رسول، وأنه إن قتل الآن دخل النار مخلدا فيها، وما أسلم الظاهر لواحد واثنين. طيب سبحان الله، ليش ما أسلموا؟ السيف فوق رؤوسهم، هم يعرفون كما يعرفون أبنائهم، وأنهم في لحظة سيخلدون في النار، طيب لماذا لم يسلموا؟ سبحان الله، يعني حكمة بالغة، الله عز وجل يقول حكمة بالغة فما تغني النذر، فمن هداه الله فليعظ للنواجد على الهداية، وليحمد الله ليلا ونهارا، وليعلم أنه قد أعطاه الله شيئا لا يقدر بثمن، الهداية هذه ما تقدر بثمن. هداك الله وأضل المليارات في العالم، لماذا هداك؟ منه فضل من الله عز وجل ابتداء، ما منك شيء، يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. كم البشرية؟ 7 مليارات. كم المسلمون؟ يعني يقولون 1.5 مليار ولا 2 مليار، لكن لو تصفيهم من الرافضة والصوفية و ما يصل ولا يمكن 0.5 مليار. فلا الحكمة البالغة، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عنا بعض. يا حسرة العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الاستهزاء كالتكذيب ولا شد؟ أشد. يعني واحد يكون يكذب لكن ما يستهزئ، يقول والله ترى كلامك غير صحيح، أنت كاذب ما صدق، لكن يكون يصل حد الاستهزاء، هذا زائد على التكذيب، تكذيب وبغض واستخفاف بهذا الرسول، يعني هذا أعلى ما يكون من التكذيب والإنكار والإجرام. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ يعني كان الواجب عليهم أن ينظروا. نو قوم نوح صار لهم، ثمود عاد كذا، لو قال قائل إنه اشتراهم هم عن قوم نوح وثمود وعاد وكذا، لأنهم كفروا بالرسل ولم يقرأوا في الكتب اللي فيها ذكر الرسل، فكيف يحتج الله عليهم بشيء ما يعرفونه؟ ايش الجواب عن هذا السؤال؟ ها؟ الظاهر انه يعني هذا تاريخ، التاريخ يعرفه القاصي والداني، المسلم والكافر، لان هذه احداث تاريخ يتناقلها الاجيال جيلا بعد جيل، قد يكون فيها اشعار وكذا وتناقلون القصص، فكل يعرف هذه القصص، فهي حجة عليهم لانهم علموا ان هؤلاء اهلكوا بسبب كفرهم، فكان الواجب ان يتعظوا. السعيد من وعظ بغيره. وإن كل أي من هؤلاء الأمم لما بالتشديد بمعنى إلا، في قراءة لما التخفيف أي بمعنى لا، وإن كل لجميع لدينا محضرون، هذه بالتخفيف، ولما تكون بمعنى إلا، وإن كل إلا جميع لدينا محضرون، محضرون للجزاء، وهذا تهديد عظيم، سيجمعهم الله سبحانه وتعالى فيجازي كلا بما يستحق، المؤمن في الجنة والكافر في النار. نسأل الله عز وجل من الجنة ومن النار إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.